بسم الله الرحمن الرحيم.
فيا نفس حقك أن تجزعي، ويا عين إياك أن تهجعي. فيا نفس حقك أن تجزعي، ويا عين إياك أن تهجعي.
ويا أذني إن دعاك الهوى، فإياك إياك أن تسمعي. ويا أذني
إن دعاك الهوى،
فإياك إياك أن تسمعي. وبالله يا جفن عين القريح، ضرج بفيض الدماء أدمعي.
فيا نفس حقك أن تجزعي، ويا عين إياك أن تهجعي. فيا نفس حقك أن تجزعي، ويا عين إياك أن تهجعي.
ويا كل جارحة لي عليك حفيظ، فبك ونوحي معي. ويا كل
جارحة لي عليك
حفيظ، فبكي ونوحي معي.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، عباد الله، الناظر لحال الأمة لا يشك أنها مريضة، وأن مرضها عضال، وأن هذا الداء لا دواء له إلا بالرجوع إلى الأصل الأول، أعني بالرجوع إلى كتاب ربنا وإلى سنة نبينا. فلا دواء للأمة ولا شفاء لها من أسقامها المعضلة إلا بالرجوع إلى الأصلين، الكتاب والسنة. وربما مرض الأمة يدور على علتين خطيرتين جدا، الواحدة منها تهلك أمة، فكيف لو جمع العلتين معا؟ العلة الأولى وهو مرض الشبهة، عدم التلقي إلا من الهوى، فلا حاكم للإنسان إلا هوى، لا يسيره شرع ولا دين ولا عرف ولا أصل إلا ما يراه من نفسي، الهوى. والعلة الثانية الشهوة، أن يدور العباد خلف الملذات وخلف ما يكسب الجسد الفاني من شهوات. فمن ثم كانت البراءة من العلتين تحتاج إلى وقفات مع منهج النبوة في إخراج أهل الجاهلية الجهلاء وأهل الظلم والغي والشهوات إلى أوج ونور الإسلام، بعد أن كانوا في الحضيض ملك الدنيا، وبعد أن كانوا يعبدون الأوثان والأصنام عبدوا الله عز وجل الواحد القهار، بعد أن ذلت جباههم للخسيس ما ذلت إلا لله عز وجل، بعد أن كانت همومهم دنيا حقيرة صارت همومهم جنة عرضها السماوات والأرض. أيها الأحباب، إن مرض الشبهة مرض عضال حال بين الأمم جميعا وبين السير إلى الله عز وجل، فإن الرب سبحانه وتعالى كلف عباده، وربما تكون هذه العبادات ثقيلة، كلفهم بعبادته فلا يخرمون أمرا من أمره ولا يتركون واجبا أمرهم به سبحانه وتعالى. عرض هذا الأمر على خلقه من الإنس والجن على سبيل الإلزام لا على سبيل التفكر والاختيار، كان لزاما. قال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهذا قول واحد، ما خلق الإنس والجن إلا لأن يقيموا عبادة الله عز وجل في هذه الأرض كاملة كما أرادها هو. وعرض هذا الأمر كما ذكرت على سبيل الإلزام، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، حملها الإنسان على ضعفه وعجزه، ولكنه أمر الله عز وجل الملزم. فإن لاذ بجناب الله سبحانه، وإن استغاث بالملك وكان في حماه أعانه على كل أمر وكل نهي. وكما قال القائل: اللهم لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. أيها الأحباب، فربنا تبارك وتعالى برحمته وإحسانه بخلقه ما من فترة تنحرف فيها البشرية إلا ويرسل رسلا. وظيفة الرسول مهمة واحدة: تذكير العباد بأمر رب العباد. بلا قوة وبلا أطر على هذا الأمر، إنما مجرد التذكير، كما قال عز وجل: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فكانت مهمة الرسول البشارة بالجنة والنذارة من النار، وأن يدل قومه على الطريق. سفه الرسل حيل بينهم وبين البيان والبلاغ وهم ماغون، لا قوة مع رسول ممن سبق قط. والذي يتأمل حال الأنبياء يرى الأمر واضحا جليا. يتأمل حال نوح عليه السلام، مكث في قوم ما يقارب الألف عام، مكث فيهم ألف عام إلا 50، دلهم على الله عز وجل بالحجة والبيان، ما كان معه سيف ولا سنان، دلهم دلالة واضحة، دعاهم ليلا ونهارا، ذكرهم برب البريات وبما لهم عند الله عز وجل إنهم أطاعوه وبما لهم إنهم عصوه. ولكن حينما تتغلب الشبهات وتكثر وتغيب العقول وتصبح غرقا في أحلام الدنيا، لا يرى العبد إلا نفسه، هي آمرة وهي ناهية. لا يرى العبد إلا أنه مقيد بحبل من الشيطان يسوقه كما تساق البعير إلى مورد شربها أو إلى مخرجها. كانوا يستغشون ثيابهم حتى لا يسمعون، علامة على السخرية وعلامة على الاستهزاء. كانوا يستغشون ثيابهم ويضعون أصابعهم في آذانهم وهو ماض يدعوهم إلى الله عز وجل بلين وقرب ومحبة. وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، حتى كان قبيل نزول أمر الله عز وجل وقبيل حلول العذاب على من خالف قال لهم نوح: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. ولا يعني أن نوحا كان يسخر من قومه، بل معنى الحوار أنكم تسخرون منا الآن وبعد قليل سترون من يسخر ممن. غلقت الأبواب أمام البشر، الأرض ملأها الظلم وعمها البغي، كثر فيها البغاة، بل البغاة الذين لا وزن لهم ولا ريح. ما تابع نوح كما قال ابن إسحاق إلا 13 رجل، أو إن شئت تقول 12 منهم نوح. نوح ومعه 3 من أبنائه بأزواجهم، 3 من الأبناء مع أزواجهم 3، و6 من بني قومه. ونوح عليه السلام في كم؟ فيما يقارب 1000 من الأعوام. جأر نبي الله عز وجل ليس على سبيل الملل من الدعوة والسير في طريق البلاغ والبيان، لا والله، وجد أن الباب موصد وأن الفتن أمام نوح وأمام قومه قد حالت بينه وبين البيان وبين البلاغ، فإن القوم قد صدوا وأغلقوا جميع الأبواب. فجأر إلى الملك قال: رب إني مغلوب فانتصر. فكان جواب الملك: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. لما عذب أصحاب نوح بالماء؟ الماء نعمة، ساق الله عز وجل لهم النعم، ماء ينزل وزرع يخرج ونعم هم فيها، غرقوا في شهوات الدنيا فحالت بينهم وبين اتباع أمر الله عز وجل من نبي الله نوح. فأرسل الله عليهم هذا الماء، ماء من السماء وماء من الأرض، حتى غمر الأرض. أين ذهب نوح؟ يقول الملك: وحملناه على ذات ألواح ودسر. رأوا هم السفينة بأعينهم وهو يصنعها، قالوا: ما تصنع يا نوح؟ قال: سفينة أمرني بها ربي. فكانوا يطوفون بها ويسخرون، فإذا هم وهم غرقى والمياه تجرفهم إلى أباعد الأرض، يمدون أيديهم إلى السفينة التي سخروا منها وطافوا حولها. أيها الأحباب، ولا تزال الأمم تتعاقب غرقا في شبهات، الحق يثقل عليهم، ولكن من رحمة الله عز وجل بالبشر كل من دثر أثر النبي وعظم الضلال والفساد في الأرض أعقبه الملك الحكيم بنبي آخر بل بأنبياء. كم من أمم في زمان واحد تعاقب عليهم أنبياء، نبي في المشرق ونبي في المغرب، بل ربما في مدينة واحدة قد يتوافد عليها جملة من الأنبياء، كما ذكر ربنا تبارك وتعالى عن أصحاب القرية: أرسل إليهم رسولا، وقيل هي قرية أنطاكية، أرسل إليهم رسولا فكذبوه وأنكروا عليه دعوته، فعزز ربنا بثان فكذبوهما فعزز بثالث. أين عقلاء القرية؟ لا أحد، غاب العقل مع الشبهات. يرون نبيا منهم من بني جلدتهم يدلهم على الله عز وجل، لو شاء الله إرسال رسول لأرسل ملكا. خالفوا الرسل وحيل بينهم وبين الحق. كان في هذه المدينة أو هذه القرية رجل صالح، رجل أحس بفجيعة الأمر وبخطورته لمدينته وقريته، يأتي رسول فيكذب من الجميع، ثم يأتي آخر فيكذب أيضا، ثم يأتي ثالث فيكذب أيضا، إنها لفاجعة. فخرج على قومي وما استطاع أن يصبر، ولذلك قال عز وجل: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. والسعي هو الإسراع في المشي دون الهرولة وفوق المشي. أسرع هذا الرجل إمعانا في نجاة قومه وفي بيان الحق لهم. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، ما طلبوا منكم مالا وهم على هداية وهم مهتدون. ثم عبر عن نفسه ما استطاع أن يصبر لما رأى نور الله عز وجل قد شع في قلبه بدعوة هؤلاء: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، أي إن كنت معكم، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون. اسمعوا هذا الصوت، وهنا كما يقول القائل النائحة الثكلى تختلف تماما عن النائحة المستأجرة، أن من مات ولدها ليس كمن تأتي لتجامل بالبكاء والعويل، فإن حرارة الثكل عند العبد حينما يرى قومه يحترقون ويخالفون أمر رب البريات وهم ماضون في ضلالهم، والرسل رسول بعد رسول بعد رسول وهم غرقى. صرخ فيهم: إني آمنت بربكم فاسمعون. هل استمع القوم إليه؟ هل حاوروه؟ إن لغة الهوى لا، إذا غلبت الشبهات على القلب فلا يرى القلب إلا ما فيه، حتى ولو كان الحق أبلج، حتى ولو كان الحق أضوأ من الشمس في رابعة النهار. قتلوه، قتلوه لأنه قال آمنت، قتلوه لأنه دلهم على الله عز وجل، قال سبحانه: قيل ادخل الجنة ما أجمل طريق الرسل وما أحلى لذته، ترى الطريق فيه صعوبة وترى فيه عسر ترى جراحا وآلاما، ترى نفسك تهتز يتزلزل قلبك، ولكن بحنينك مع الله عز وجل ويقينك أنك تسير إليه يخفف عنك وعثاء السفر. قال عز وجل: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ الطريق إلى الله ليس مفروشا بالورود، وليس ممهدا بحيث أنك تقطعه في ساعة أو ساعات. الطريق إلى الله عز وجل ناح فيه نوح، ألقي إبراهيم في النار ألقاه قومه، خرج موسى عليه السلام فريضا من قومه وعشيرته ووجد مر الغربة وشدة الجوع والظمأ، بل قتل يحيى وزكريا، بل حوصر عيسى عليه السلام وهو الذي ما استمتع من الدنيا بلذيذة منذ أن شب ونشأ، ليس معه إلا ثوب بال ونعال قطعت وهو يطوف الأرض، من يبلغه أو من يبلغ معه دعوة الله عز وجل، ومعه قلة حتى بلغ عنه اليهود فحوصر ودخلوا عليه لقتله فرفعه الله عز وجل. طريق صعب. خرج محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من بين قومه وعشيرته فريضا، إلا أنه قال ربي الله جمعهم: بيني وبينكم كلمة يا معشر قريش، كلمة إن قلتموها دانت لكم بها العرب وملكتم بها العجم. كلمة، قال عمه أبو لهب: كلمة يا محمد لك عشرة. فقال صلى الله عليه وسلم لقومه وعشيرته: قولوا لا إله إلا الله، اكفروا بالشبهات، اقطعوها التي تحيل بينكم وبين رب البريات. إن مشكلة البشر حينما يقع العبد في شبهة لا يفكر، لا يرى إلا أن يسمع فقط، لابد أن يكون الأذن آلة للوصول إلى القلب، ليس عنده استعداد للوقوف والتفكير. هكذا حال كل من غلبت عليه الشبهات. الصوت المرتفع هو الذي يسمع. قالت قريش: لا تسمع لمحمد، فما استمع إليه أحد إلا خلسة على سبيل السرية والخفاء. كلمة إن قلتموها دانت لكم بها العرب وملكتم بها العجم. قال أبو لهب: كلمة لك عشرة، ما هي الكلمة؟ قال: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، اقتلوا شبهات القلب التي تحيل بينكم وبين السير إلى الرب، اقطعوا هذه القواطع، زيلوا هذه الفواصل بينكم وبين الله عز وجل تفلحوا. قالوا: لا. قال أبو لهب: تبا لك يا محمد، ألهذا جمعتنا؟ أيها الأحباب، إن صاحب الشبهة يعرف الحق، ولكن يغلب عليه الصوت المرتفع وكثرة الأقران. خرج ثلاثة من رؤساء قريش يريدون أن يسمعوا هذا القرآن، كان منهم الوليد بن المغيرة، وكان من أعظم وأعلى كبار قريش، استمع إلى القرآن حتى كاد أن يسلم. فعلمت به قريش. قالوا إن أسلم فلن يبقى بيت إلا ودخله الإسلام، فاجمعوا أمركم واذهبوا إلى الوليد، وكان من أغنى أغنياء قريش، وجمعوا له مالا. فدخلوا عليه ووضعوا أمامه المال، قال ما بكم؟ قالوا بلغنا أن عندك عوز ونقص في المال، ونحن أهلك وعشيرتك، وجئناك بهذا المال قد جمعناه من بطون بيوتنا وقربناه إليك. سبحان ربي، سبحان ربي. محمد اليتيم الفقير عنده مال، جمع مالا، فصرخ الوليد وقال إنكم لتعلمون أني من أغناكم. قالوا بلغنا أن محمدا سيعطيك شيئا. قال لا. قالوا فلا نرضى منك حتى تقول فيه شيئا. كان يقول عن هذا القرآن إن له لحلاوة، وإن عليه لصلاوة، وإن أسفله لمغدق، وإن أعلاه لمثمر، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، وما هو بقول البشر. هذا كلام أهل الكفر وأهل الشرك، ولكن الهوى حال بينهم وبين المتابعة، فهووا جميعا في النار. طريق صعب يلزم من العبد أن يتخلى عن ذرات الهوى في قلبه. ربما العبد يكون متقدما في السير وهو يسير إلى الله عز وجل، ولكن يرى في موقف من المواقف أنه لا يستطيع ضبط جماح الهوى، لا يضبط الهوى فيسقط. وقع خلاف بين رجل من الأنصار عمي اسمه، يعني ما ذكر الصحابة اسمه. هذا الخلاف كان على مشرب الماء بين الزبير وبين هذا الأنصاري، فاختلف، فقال الأنصاري نتحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان مسق الزبير أعلى ومسق الأنصاري أسفل، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الأمر قال للزبير اسقي يا زبير ثم سرح الماء لصاحبك، وهذا أمر عادي متعارف، المهم أن تعجل بسقيا أرضك حتى ينزل الماء إلى صاحبك. كأن الأنصاري لما بلغه الهوى أراد أن يقفز الماء من فوق أرض الزبير فيسقي أولا أرض الأنصاري وهي أسفل، ثم يصعد الماء إلى أرض الزبير أعلى. أقول ولكن الهوى يغلب. فقال الرجل وقد غلبه الهوى وما استطاع أن يصبر، قال أن كان ابن عمتك، هذا فيه محاباة. فاحمر وجه النبي صلى الله عليه وسلم، إن الحكم في صالح الأنصاري قبل الزبير، إنما تعرف عليه الأنصار أن هناك علامات على مشارب الماء، علامات. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم للزبير دون العلامة، بمجرد أن يشرب الزرع أطلق الماء لأرض الأنصاري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد حكم هذا الأنصاري بحكم الأنصار، قال اسقي يا زبير إلى ما اتفقوا عليه ثم سرح الماء. نزلت في هذا الرجل وفي أمثاله هذه الآية، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قتل الهوى في قلبك لا يكون إلا بهذا. قد تكون ناجحا في 100 موقف بل في 1000 موقف وتسقط في موقف واحد غلبك فيه الهوى. إياك والهوى، فلا وربك لا يؤمنون
فنفى الملك سبحانه وتعالى الإيمان بالجملة عن صاحب الهوى حتى يحكموك فيما شجر بينهم في القليل والكثير، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. قال الله سمعا وطاعة، قال الرسول سمعا وطاعة، لا حرج لا تغير حتى في ذرات القلب. بل لا يقف الأمر عند هذا، ويسلموا تسليما، تسليم مطلق لكلام الملك ولكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها الأحباب، عاشت الأمة أحلى أيامها حينما غاب عنها الهوى. كان ينزل الشرع، النداء من الله عز وجل على العباد، افعلوا فما أسرع فعلهم، لا تفعلوا فما أسرع تركهم. غلبوا الهوى، يشربون الخمر فينزل الأمر بتحريم الخمر، فلا يترك بيتا في المدينة إلا وسكبوا الخمر. نداء، غلبوا الهوى فسلموا لأمر الله عز وجل. فليس في مشاش القلب إلا الرب، وليس في السمع إلا أن يسمع نداء الله عز وجل افعل أو لا تفعل. يقف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على المنبر والناس وقوف، فيقول كل من هو قائم يجلس. عبد الله بن رواحة كان خارجا على باب المسجد من الخارج، سمع النداء يجلس، جلس مكانه خارج المسجد. فقيل له إنه أمر من في المسجد، ما أمر من هو خارج المسجد، كل من في المسجد يجلس. قال أسمع النداء ولا أجلس، أسمع النداء ولا أجلس، أمتكم هذه عزت بقتلها للشبهات وإماطة الأذى عن القلوب، نقت القلوب. حينما يأتي صحابي من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، له في الإسلام سابقة وله بين قومه علو، أبو ذر الغفاري سيد سادات غفار، أسلم حتى قال كنت ثالث ثلاثة أو رابع أربعة، وكان من أسلم أسلم سرا لا يعلم العدد. وقع خلاف بينه وبين بلال، بلال بن رباح العبد الحبشي، تساوت الرؤوس، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذا نداء الله عز وجل، فلزم على القلوب أن تزيل معرة الشبهة، أنني فلان ابن فلان، وهذا فلان ابن فلان. وهذه أصول عند العرب، حتى أن أحدهم كان لا يحلف إلا بأبيه، يقول لعمر أبيك افعل كذا، لعمر أبيك فعلت كذا. فهنا تساوت الرؤوس، فكأن أبا ذر أغضب بلال، فسبه بلال بأبيه، وقيل سبه بأبيه وأمه، جمع بين سوءتين، بين سب الأب وسب الأم. فما تمالك أبو ذر أن يتكلم بسليقة بلا تفكير، هذا العبد يسب أبي وأمي، فقال له يا ابن السوداء أنت تسب أبي وأمي؟ فهمها بلال، فأسرع إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال يا رسول الله وقع مني كذا وكذا، مخطئ، وقال لي أبو ذر كذا. وصل النداء لأبي ذر، أسرع إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجثى على ركبتيه، طأطأ رأسه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أعيرته بأمه؟ قال: يا رسول الله، من سب أباء الرجال سب أباءه وأمه، أو قال: سب أبوي فسببت أمه. ولكن الأمر هنا يختلف، فأن أبا ذر نظر إلى بلال نظرة جاهلية، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية. الهوى يهوي بصاحبه في النار. ومن ثم كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحرص الخلق على عدم المخالفة في القليل فضلا عن الكثير. أي مخالفة، علموا أن المخالفة لأمر من أوامر الله عز وجل فيه الهلك. لما كان المسلمون في صلح الحديبية وأنكر عمر على النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر، وراجع النبي أكثر من مرة: ألسنا على الحق وهم على الباطل، فلما نرضى بالدنية؟ أراد أن يرد أمره، وجد عمر أن هذا منه هوى. وهم قافلون إلى المدينة نزلت الآيات: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. قال عمر: أفتح هو؟ هل سيفتح لنا بعد هذا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إي والله. بعد أن رأى عمر الفتح ورأى أن الإسلام على وأن صلح الحديبية كان نصرا عظيما مؤزرا، كلما ذكر هذا الموقف أن رد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره كان يقول: إني لأعمل لهذا أعمالا. حتى لما طعن وألقي على الأرض ودخل ابن عباس يقول: يا أمير المؤمنين، هنيئا لك، فعلت وفعلت وفعلت. فقال: اسكت يا ابن عباس، إن المغرور لمن غررتموه، لو رأيتني وأنا أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحباب، قلوبنا مع من؟ مع ربنا، مع نبينا. نأخذ الأمر من عند الله عز وجل فنرى موافقة للقلب، نأخذ الأمر من عند نبينا فنرى الموافقة في القلب، أم أننا نأخذ ما كان من نهار وندع ما كان من ليل، أو العكس، نأخذ ما نحب وندع ما نكره. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. لازالت الأمة فتية قوية وهي تقبل كلام ربها وسنة نبيها، وكان الصحابة حراس الأمة من أي شبهة. دخل أبو موسى الأشعري، والحديث رواه أو الأثر رواه الدارمي بسند صحيح، دخل أبو موسى الأشعري المسجد فرأى قوما حلقا يذكرون الله عز وجل، ما أحلاه وما أجمله من مجلس، قوم حلق يذكرون الله عز وجل. ولكن أبا موسى الأشعري أنكر الهيئة، الصورة في ظاهرها جميل ولكن الكيفية مخالفة، فما استطاع أن يتكلم حتى يستشير فقيها مثله، فأسرع إلى بيت أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود وقعد قدام بابه. خرج ابن مسعود فوجد أبا موسى الأشعري بالباب مع طلابه، فقال: ما أجلسك؟ لمن لم تطرق الباب؟ قال: أنت في قائلة، أنت راقد. قال: ما بك؟ قال: رأيت أمرا، أمر تعجبت منه، وما رأيت إلا خيرا، ولن أخبرك حتى ترى بعينيك. نحكم على القضية بعينها، فانطلق إلى المسجد فإذا بقوم حلق في كل حلقة 10، ورجل من 10 يقول سبحوا الله 100، كبروا الله 100، هللوا الله 100. كلام جميل، ولكن أبا عبد الرحمن صرخ قال عجبا لكم يا أمة محمد، ما أسرعكم إلى الهلكة، والله الذي لا إله غيره إن ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تبلى بعد، وإن آليته لم تكسر، ما أسرعكم إلى الهلكة. قالوا يا أبا عبد الرحمن والله ما أردنا إلا خيرا، ماذا فعلنا؟ ما أردنا إلا خيرا. قال ابن مسعود فكم من مريد للخير لم يبلغ، ما وصل إليه، لم يبلغ. ثم قال والله أخشى أن تكون ممن أخبرنا عن حالهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنهم يخرجون على الأمة بالسيف، مبدأ الهوى قطرح. قال راوي الأثر عن ابن مسعود ووالله الذي لا إله غيره رأينا غالب هؤلاء يناجزوننا يوم النهروان مع الخوارج. ما هي المشكلة؟ ذكروا الله عز وجل بكيفية مخالفة لما أمر وبين بها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لزاما على كل مسلم أن يوقف قلبه أمام الوحيين، أمام قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هل بعد التمام نقص؟ حاشا وكلا، أتم الله لنا الدين. من أين نأخذ؟ من التمام أم من النقص حتى ننقص في ديننا؟ وقال نبينا صلى الله عليه وسلم في آخر حجة تركتكم على البيضاء الواضحة النقية لا يضل عنها بعدي إلا زائغ، أي صاحب هوى، لا يضل عنها بعدي إلا زائغ. ولذلك أيها الأحباب، بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ديننا هو آخر الأديان، وأن أمتنا هي آخر الأمم وخير الأمم، وأن الأمور ستدول دارة لها وتارة عليها، ولكن لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، والظهور هنا ليس بالسيف والسنان أو بالملك والسلطان، إنما الظهور هنا بالحجة والبيان، ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى قيام الساعة، يسلمون الراية من الفرد إلى الفرد، من الأفراد إلى الأفراد، إلى آخر رجل من هذه الأمة. عودوا إلى ربكم واستغفروه. الحمد لله رب العالمين، ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نعود إلى الآفتين الخطيرتين العظيمتين، آفة الهوى، آفة الشبهة، وآفة الشهوة. والشبهة عباد الله لا تأتي إلا من جهل، كلما جهل العبد عن الله كلما غيب عقله وصار يقاد بكلام منمق بكلام جميل. وقد أخبر نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه في آخر الزمان، بل ظهر في عهد أصحابه رضي الله عنهم، يأتي أقوام حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية، ينمقون كلاما جميلا وقد يعضدون ويقيمون أدلة من خير قول البرية، كلام من الله ورسوله ولكن يلوى ليا ويحرف تحريفا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. يمرقون المروق علامتهم رجل يده كالثدية أي كثدي المرأة. وقع هذا في زمن علي رضي الله عنه وقتل علي وحورب منها وكانوا معه كانوا على أمره. قال الله قال الرسول. فلما وقعت الفتنة بين علي وبين معاوية وطالب معاوية أكثر من مرة التحكيم والنزول على الثأر أو إتيان قتلة عثمان الذين قتلوه، فكان علي يقول ما استتب الأمر بعد، الدولة ما زالت تتأرجح، ومن يأتني بقتلة عثمان أقتلهم. فوقع خلاف، فقال جماعة من أصحاب علي إن الرجل يناديك إلى خطة صواب، فلما لا تناظره ولما لا تجادله. فما زالوا بعلي رضي الله عنه حتى جادل وناظر معاوية، ثم اتفق على التحكيم. نفس الرجال الذين حثوا وحضوا عليا رضي الله عنه قالوا له حكمت الرجال. ويقول ربنا تبارك وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال يا قومي كيف يكون هذا؟ الأمة الآن تتضعضع، القتل فشى بين المسلمين، أعداء الإسلام على الحدود ينتظرون الأمر، وأنتم الذين طلبتم مني في أول الأمر أن أناقش معاوية وأن أقف معه إلى أمر. قالوا لا، لقد حكمت الرجال، ومن حكم بغير ما أنزل الله كفر. وخرج قرابة 5000 على علي رضي الله عنه، أرسل إليه من يناظرهم ومن يجادلهم ومن يقيم عليهم الحجة. أرسل ابن عباس ودخل عليهم فإذا قوم جهلاء. أوقفهم بكلمة، قال يا قومي أفيكم أحد من أصحاب محمد؟ في أحد تابعكم من أهل العلم على ما أنتم عليه؟ قالوا لا. فقال جئتكم أنا من عند أصحاب محمد، فما الذي جعلكم تنقمون على ابن عم رسول الله؟ قالوا حكم الرجال. قال سبحان الله، كيف يكون تحكيم الرجال؟ وربنا عز وجل قال فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فأيهما أعظم، أمر أمة أم أمر زوج وزوجة؟ بل في الصيد، صيد الحرم يحكم به ذوى عدل منكم، فيهما أعظم، أمر الأمة أم الحكم في أرنب أو أرنبين؟ ناظرهم ورد منهم جماعة، غلب عليهم الهوى، فلما رأوا الحق عادوا. أيها الأحباب لا أطيل عليكم، الأمة الآن تعيش أحط درجات الهوى، تتأرجح العقول وتتقلب القلوب بين عشية وضحاها بلا وقفة مع ضابط شرع، مع العود إلى كتاب الله عز وجل، إلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، إلى الوقوف مع أقوال أهل العلم فيما يحاك ويشاك بهذه الأمة. علت الرؤوس وارتفعت الأصوات، وربما لا تدري من المحق ومن المبطل. أسأل الله الكريم المنان العظيم الجواد أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد، يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب لها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب لها من قول أو عمل.
ويا أذني
إن داك الهوى
فإياك إياك أن تسمعي، وبالله يا جفن عين القريح ضرج بفيض الدماء أدمعي.
هيا نفس حق
أرجوك أن تجزعي ويا عين إياك أن تهجعي أيا نفس حق أرجوك أن تجزعي ويا عين إياك أن تهجعي ويا كل جارحة لي عليك حفيظ فبكي ونوحي معي ويا كل جارحة لي عليك حفيظ فبكي ونوحي معي.